أنعمت علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة السادسة، وهي معاني البيت، حيث أفاد المحقق التستري في مقابس الأنوار بأن لفظ البيع لفظ مشترك فله أربعة معاني، فهو من المشتركات اللفظية مثل لفظ جون مشترك بين الأسود والأبيض، ولفظ عين مشترك بين العين الباصرة والعين الجارية وعين الذهبي والفضة، فكذلك لفظ البيع مشترك. وذكر التستري أربعة معان للفظة البيع، من هذه المعاني ما تبناه المصنف، وهو إنشاء تمليك عين بعوض، وهذا لا مشكلة فيه، المصنف يرتضيه، لكنه يقول هو المعنى الوحيد للفظة البيع. المعنى الثاني هو الذي سبقت الإشارة إليه، وهو التمليك المذكور، يعني إنشاء تمليك عين بعوض، لكن بشرط تعقب ذلك بالقبول من قبل المشتري. المعنى الثالث وهو الذي وصل الكلام إليه، وهو أن البيع بمعنى الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، يعني هو أثر البيع وغاية العقد، فالبيع إذن هو الأثر المترتب والغاية الناشئة من الإيجاب والقبول، وهو بعبارة أخرى تعريف الشيخ الطوسي في المبسوط الذي سبقت الإشارة إليه، وتعريف ابن إدريس في السرائر الذي سبقت الإشارة إليه في الصفحة العاشرة، حيث إنه عرف الطوسي البيعة انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، وهكذا ابن أدريس في السرائر، وهكذا العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، فهؤلاء عرفوا البيع بأنه انتقال العين، وهذا هو الأثر الناشئ من الإيجاب والقبول، وهو بحسب ما سبق يعتبر التعريف الأول من التعريفات التي أشرنا إليها في الصفحة العاشرة. إذن هذا هو المعنى الثالث الذي أشار إليه التستري. المعنى الرابع والأخير الذي أشار إليه التستري هو أن البيع عبارة عن نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، فالعقد إذن هو نفس بعت وقبلت أو وقبلت، فليس البيع هو إنشاء تملك عين، وليس البيع هو الأثر، إنما البيع هو نفس العقد الإيجاب والقبول، وهذا هو ما عرف به أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي الصفحة 352 به البيع، حيث قال البيع عقد، هذا أبو الصلاح، البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن. وكذلك العلامة الحلي
في كتابه المختلف وابن حمزة حيث عرفا البيع بأنه نفس العقد. وأن قل لك كلام العلامة في المختلف الجزء الخامس الصفحة 51 حيث أشار إلى الأقوال في المسألة ثم اختار هذا التعريف. قال مسألة: قال الشيخ في المبسوط البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي وتبعه ابن إدريس على ذلك. هذا تعريف من؟ الطوسي في المبسوط وابن حمزة. ينقله من؟ العلامة. ثم يقول: وقال ابن حمزة البيع عقد على انتقال عين مملوكة. ثم قال: والأقرب قول ابن حمزة أن البيع العقد وليس الانتقال. إذن فالمعنى الأخير للبيع هو أن البيع عقد مركب من إيجاب وقبول. وإلى هذا كما يقول المصنف ينظر من ذكر في باب المعاملات العقود، أو وإلى هذا ينظر الفقهاء الذين ذكروا أبواب المعاملات حيث عبروا عن أبواب المعاملات بأنها عقود، عبروا عن البيع بأنه عقد، عن الإجارة بأنها عقد، عن العارية بأنها عقد، عن الوديعة بأنها عقد، وهلم جرى. فباب المعاملات عبروا عنه بالعقود. إذن فمقصودهم بالبيع أنه عقد، وبالإجارة أنها عقد، وبالوديعة أنها عقد، فكل المعاملات تعتبر هي عقود. فإلى المعنى الأخير نظر الفقهاء في أبواب المعاملات فذكروا هذا المعنى الأخير للبيع أنه عقد مركب من إيجاب وقبول. وإن شئت فقل بأن المعاملات يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة وهي كلها داخل ضمن العقود وداخل ضمن هذا التعريف الرابع. القسم الأول للمعاملات ما كان اسما لطرفي العقد مثل المزارعة حيث يطلق هذا العنوان على الموجب والقابل، المزارع والعامل، وكذلك المساقاة. فعنوان المزارعة وعنوان المساقاة يطلق على طرفي العقد الموجب والقابل وكل ما كان من باب المفاعلة، فهذا العنوان يطلق على طرفي العقد. هذا قسم. القسم الثاني من المعاملات ما كان اسما لطرف واحد من طرفي العقد مثل البيع. البيع اسم فقط للبائع الذي يصدر عنه إنشاء البيع، فعقد البيع لوحظ فيه ما يصدر من البائع وليس ما يصدر من البائع والمشتري. هذا قسم ثاني في المعاملات. القسم الثالث في المعاملات ما كان اسمان. لماذا؟ ما لم يكن اسما لطرفي العقد ولا لطرف من طرفي العقد مثل كما أشار المصنف الإجارة. الإجارة لا يلحظ فيها المؤجر والمستأجر ولا يلحظ فيها واحد منهما بالخصوص، إنما يطلق عنوان الإجارة بلحاظ العوض والمنفعة كما قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط في تعريفه للإجارة: الأجر هو الجزاء على العمل، الجزاء على العمل يعني الأجرة. فالإجارة أطلقت بلحاظ الأجرة التي يتقاضاها الأجير أو المستأجر. على كل حال فجميع هذه الأقسام يطلق عليها أنها عقود، أنها عقود، سواء كان اسما للطرفين او اسما لطرف واحد او ليس اسما للطرفين ولا لطرف واحد. على كل حال هي عقود. فبهذا المعنى الاخير تجد كلمات الفقهاء في رسائلهم الفقهية يعبرون عن المعاملات بأنها عقود. إذا لا يتشوش المطلب عليك، مقصودنا من هذا الكلام بطوله بعرضه هو أن لفظة البيع مشترك لفظي بين أربعة معاني كما ذكر ذلك المحقق التستري. إذن فإذا سئلت ما معنى البيع تقول له أربعة معاني، كما أن لفظة العين لها أربعة معاني فالبيع له أربعة معاني، وكلها على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. فتشخيص أي معنى من هذه المعاني هو المراد يحتاج إلى قرينة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة السادسة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. هذا المعنى الثاني للبيع، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط، شيخ الطوسي في المبسوط وغيره كابن إدريس في السرار كما نقلنا تعريفهما. الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. هذا معنى البيع، هو العقد المركب من إيجاب وقبول. وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. من هو الذي عرف البيع بالعقد؟ أبو الصلاح الحلبي كما نقلنا، ابن حمزة كما نقلنا، العلامة كما نقلنا. قال من القائل؟ نفس التستري، لأن هذا كلام التستري في المقابس. قال بل الظاهر اتفاقهم، يعني اتفاق الأعلام على إرادة هذا المعنى الأخير في عناوين أبواب المعاملات في كتبهم الفقهية حينما يقولون البيع مقصودهم العقد المركب، حينما يقولون الإجارة مقصودهم العقد المركب، حينما يقولون الوديعة مقصودهم العقد المركب. ففي الكتب الفقهية للأعلام في باب في أبواب المعاملات يقصدون هذا المعنى الرابع، ليس المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل هذا هو المعنى المقصود. بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها، شبه الإجارة كالوديعة والعارية التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، مع أن الإجارة ليست اسما للمؤجر ولا للمستأجر بل هي اسم للأجرة، ومع ذلك مقصودهم بالإجارة في باب المعاملات العقد المركب من الإيجاب والقبول. ولذلك ذكرنا ثلاثة أنحاء وأقسام للمعاملات: ما كان اسما للطرفين، ما كان اسما لأحد الطرفين، ما لم يكن اسما لا للطرفين ولا لأحدهما كالإجارة فهي الملحوظ فيها الأجرة، والعارية الملحوظ فيها نفس العين المستعارة، الوديعة الملحوظ فيها نفس العين المستودعة. خلافا للسيد الخوئي قدس سره كما في جزء 36 بحسب دورته في صفحة 58 يقول لا يوجد إلا قسمان ولا يوجد قسم ثاني للمعاملات، بل المعاملات إما اسم للطرفين طرفي العقد أو اسم لطرف واحد فقط، أما أن تكون المعاملة لا يلحق فيها لا الطرفين ولا طرف فليس هناك مثل هذا. ومثل بالإجارة وقال الإجارة ليست اسم للأجرة بل بلحاظ المؤجر، واستشهد بالآية على أن تأجرني ثمانية حجج، ولم يبحث حول الوديعة ولم يبحث حول العارية، فقط بحث وركز البحث على الإجارة التي أشار لها المصنف. لكن الإنصاف أن ما أفاده المصنف هو الصحيح من أن المعاملات لها أنحاء. يرجعها إلى فعل المؤجر، ملحوظ فيها فعل المؤجر، واستشهد بالآية على أن تأجرني ثمانية حجج. من هو القائل؟ نبي الله شعيب لنبي الله موسى، يريد أن يزوجه إحدى ابنتي شريطة أن يؤجره ثمانية حجج، يخدم عنده مستأجر أجير لمدة ثمان سنين، فإن أتممت عشرة وما أريد أن أشق عليك. على كل حال، فهنا لوحظ فيه فعل النبي شعيب، لأنه هو الذي أجر النبي موسى. نعم.
هي أثر على جعل هذا التقسيم يعني؟
لا، أثر علمي، ليس كل شيء له ثمرة عملية، ثمرة علمية حتى نعلم. أما عملا لا، لأنه يتغير الاستنباط، الاستنباط هو على حاله والأحكام الشرعية هي هي. النقطة السابعة ما قبل الأخيرة، مناقشة المصنف للمحقق التستري. أفاد المصنف هاهنا بأن ما ذكره المحقق التستري في مقابس الأنوار من أن لفظة البيع لفظة مشتركة ليس صحيحا، بل الصحيح هو أن لفظة البيع مختصة بالمعنى الذي ذكرناه، وهو إنشاء تمليك عين بعوض. وأما هذه المعاني الأخرى التي ذكرها التستري فليست هي معاني حقيقية للبيع. والوجه في ذلك، أما بالنسبة إلى المعنى الأول الذي ذكره هنا وهو التمليك بشرط التعقب بالقبول، فهذا ليس معنى آخر في مقابل المعنى الذي اخترناه للبيع، وهو أنه إنشاء تمليك عين بعوض، بل هذا المعنى هو فرد ومصداق للمعنى الذي ذكرناه للبيع. غاية الأمر أن هذا المصداق لوحظ فيه التعقب بالقبول، لأنه معنى مستقل في مقابل المعنى الذي ذكرناه، بل هو مصداق وفرد منه، ويشهد لما قلناه شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو قيام القرينة المقامية، حيث إن المتكلم حينما يقول بعت داري فالمنصرف إليه بحسب القرينة المقامية أن مقصوده من بعت داري الإيجاب المثمر، يعني أنه ترتب عليه الأثر، وهذا إنما يتحقق في فرض تعقب الإيجاب بالقبول. وأما لو لم يتعقب الإيجاب بالقبول فلا ثمر من هذا البيع. إذن فالتعقب بالقبول ليس هو إلا فردون ومصداقون من مصادق المعنى الذي أشرنا إليه، لأنه معنى في مقابله، حيث إن القرينة المقامية تقتضي أن المتكلم حينما يقول بعت داري ويخبرنا عن بيعه أنه محمول على البيع المثمر الذي ترتب عليه الانتقال الشرعي، وهذا لا يتحقق إلا في فرض قبول المشتري، لأن هذا محمول على معنى آخر للبيع. نعم،
الذي هو يعني الصحيح.
نعم، محمول على البيع الصحيح الذي يترتب عليه الأثر الشرعي.
شيخنا يقول أن تعريف الشرك يشمل ما هو صحيح وغير صحيح، فكيف الآن؟
نعم، بالعكس هذا هو اللي يعيد المطلب. جزاكم الله خيرا، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأنه على كلامه يقول البيع أعان من الصحيح والفاسد. فهذا وإن كان هو الصحيح لأنه مصداق وفرد، واضح مقصد، لأنه إذا عرف البيع بالأعام إنشاء تملك عين بعوض، يعني سواء كان البيع صحيحا أو البيع فاسدا، تمام؟ فالبيع الذي يكون فقط إيجاب من دون قبول هذا ليس صحيحا فيدخل في التعريف، البيع الذي يكون إيجاب معه قبول إذا بيع صحيح فيدخل في التعريف. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا. الشاهد الثاني هو أن لفظة البيع لها مرادفات من قبيل لفظة الإبدال، ومن قبيل لفظة التمليك، ولفظة النقل. فلو قال المنشئ مثلا ملكت داري أو قال نقلت داري، فهذه الألفاظ تحكي عن البيع لأنها مرادفة للبيع. ومع ذلك نقول بأن النقل والتمليك والإبدال لا يتوقف تحققه على القبول، بل القبول مستفاد من الخارج، لا أن حقيقة النقل وحقيقة الإبدال وحقيقة التمليك متقومة بالقبول، بل يكفي فيها فقط الإيجاب. فكما أن المرادفات للفظة البيع وهي النقل والإبدال والتمليك لا تتقوم بالقبول، فالبيع أيضا لا يتقوم بالقبول. إذ لماذا تقولون البيع يتقوم بإيجاب وقبول أما مرادفاته وهي التمليك والإبدال والنقل لا تتقوم بالقبول، بل فقط يكفي فيها الإيجاب؟ فإذا نقول مقتضى الترادف بين البيع وهذه الألفاظ الأخرى أن كلها ليست متقومة بالقبول، بل القبول مستفاد من الخارج لا أنه داخل في حقيقة وماهية هذه الألفاظ. هذا الشاهد الثاني. إذن فالقبول ليس مقوم للبيع بل هو من الخارج خلافا لمقتضى هذا التعريف. الشاهد الثالث أن لدينا نوعين من الانتقال. النوع الأول هو الانتقال الإنشائي، الشاهد الثالث، والنوع الثاني الانتقال الإنشائي يعني الذي ينشئه البائع، والنوع الثاني الانتقال الخارجي الشرعي وهو الذي يعتبره الشارع. إذن فهناك نحوان من الانتقال، انتقال إنشائي انتقال شرعي، والانتقال الإنشائي لا يتوقف إلا على الإيجاب من قبل البائع بأن يقول بعت الكتاب، فهنا يتحقق الانتقال الإنشائي، ولا يعقل التفكيك بين المؤثر وبين الأثر، المؤثر هو البائع والأثر هو الانتقال وما ومتعلق إنشائه، فهنا ما يمكن التفكيك بمجرد أن ينشئ، إذن المؤثر وهو الفاعل موجود وأثره وهو الإنشاء متحقق، هذا في الانتقال الإنشائي، ولا يتوقف ذلك على القبول لأنه أنشأ بعد تحقق المؤثر والأثر. وأما بالنسبة إلى الانتقال الشرعي فهو الذي يحتاج إلى الإيجاب والقبول، وهو الذي يتوقف على القبول، إلا أن حقيقة البيع كما ذكرنا إنشاء البائع، وإنشاء البائع كما قلنا لا يتوقف على القبول. قبول لعدم انفكاك الأثر عن المؤثر. بمجرد المؤثر يفعل الأثر إذا تحقق ولا يحتاج إلى القبول. بخلاف الانتقال الشرعي، فالانتقال الشرعي لا يتحقق إلا بالقبول وليس من قبيل الكسر والانكسار. بمجرد يتحقق الكسر يتحقق الانكسار، لا، الانتقال الشرعي من قبيل الإيجاب والوجوب، فقد يتحقق الإيجاب ولا يتحقق الوجوب، لأن المكلف لا يعلم بالوجوب، فالإيجاب تحقق بمجرد الصدور من الشارع، لكن الوجوب لم يتحقق على المكلف. لا ينظر، ينظر فقط، انسى هذا التنظير. يقول كما أن الإيجاب لا يلازم تحقق الوجوب، قد يتحقق إيجاب من الشارع لكن لا يجب على المكلفين لعدم علم المكلفين. نعم، بخلاف الكسر والانكسار، بمجرد يتحقق الكسر يتحقق الانكسار. إذن فالانتقال الشرعي من قبيل ماذا؟ الإيجاب والوجوب، لا من قبيل الكسر والانكسار. فقد يتحقق الإيجاب لكن الوجوب لا يتحقق. إذن فقد يتحقق الإنشاء من البائع لكن لا يتحقق الأثر الشرعي إلا بعد القبول. لا يتشوش المطلب، أدل أعرف مشوش، خصوصا اللي ما حضر. لكن نكرر بأن عندنا انتقال إنشائي وانتقال شرعي، فالانتقال الإنشائي هو الذي يحتاج فقط إلى الإيجاب، أما الانتقال الشرعي فهو الذي يحتاج إلى إنشاء وقبول. وكلامنا في الإنشاء في الانتقال الإنشائي في الانتقال الإنشائي الذي يكون من البائع، وهذا لا يتوقف على القبول لأنه لا يعقل التفكيك بين المؤثر والأثر. وبناء على هذا الأساس اتضح لدينا بأن القبول ليس له مدخلية في حقيقة البيع، إنما القبول له أثر شرعي يترتب عليه الأثر الشرعي فقط، لكنه ليس له مدخلية ومقومية للبيع. فضلاً عن أن يكون ذلك وهو يعني الإيجاب المتعقب بالقبول معنى حقيقي للبيع ومن معاني البيع. إذن هذه هي مناقشة المصنف للمعنى الأول الذي ذكره، فقال هذا ليس معنى بل هو فرد من أفراد المعنى الذي نحن ذكرناه. طبق العبارة الآن لنسقط الشرح على التطبيق ثم ندخل في مناقشته للمعنى الثاني والثالث. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول وهو المعنى الأول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول يعني للمعنى الذي نحن نختاره وهو إنشاء تملك عين بعوض، وإنما هو فرد من أفراد مصداق من مصاديق انصرف إليه اللفظ. لماذا؟ شواهد ثلاثة. لماذا نحن تبنينا أنه فرد؟ الشاهد الأول في مقام القرينة، لأن المتكلم يريد الإيجاب المثمر ولا يكون مثمرا إلا بالقبول. في مقام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمر في الإيجاب المجرد، فقول المخبر بعتوا إنما أراد الإيجاب المقيد يعني البيع الصحيح، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك قبول. فالقيد إذن وهو التعقب بالقبول مستفاد من الخارج، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، لا، بل البيع فقط في فعل البائع. وأما القبول حتى يصح ويترتب أثر وتترتب ثمرة على هذا المسلم. إيه نعم الذي يخبرك جاءك شخص يخبرك يقول بعت الكتاب، أنت حينما يقول لك بعت الكتاب تفهم فقط أنه قال بعته، لا تقول لا، ترتب الأثر الشرعي، وترتب الأثر الشرعي يتوقف
على القبول.
كيف
الانتقال الشرعي مو معنى حقيقة البيع؟
هذا أصل الدعوة، هذا هو أصل الدعوة. الآن هذا المصنف هذا الذي يجلس يذكره ويذكر شاهد أول شاهد ثاني شاهد ثالث، أنتم إذا لم ترتاحوا لشواهده أشكروا عليها لا ضير ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا أشكروا أيد التستري، لا مشكلة، لأن التستري يقول هذا معنى حقيقي، إجاب مع قبول. ثم الآن مع التستري، أنتم مع التستري الآن عندك من التستري من الشيخ عبا، أنت الآن في جهة التستري، لكن هذا مناقشة المصنف مثله، فإذا عندك إشكالات بينها، دافع عن التستري لا مشكلة. جيد جيد، أنا ما قلت بشيئا بدعا من القارب. جيد، الشاهد الثاني مع أنه لا، وكذلك هذا الشاهد الثاني، لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، وهذه الألفاظ مرادفة للفظة البيع لا تتقوم بالإجاب والقبول، بل يكفي فيها الإجاب، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها، يعني في معنى النقل، في معنى الإبدال، في معنى التمليك. فإذا لم يكن القبول له دخل في معاني هذه الألفاظ، فكذلك لا، ليس له دخل في معنى البيع. الشاهد الثالث، هذا نقطة يريد يفرق بين بين الانتقال الإنشائي والانتقال الشرعي. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال الشرعي، يعني الانتقال في الخارج، هذا اللي صحيح، إيجاب متعقب بالقبول، هذا للانتقال الشرعي وليس للانتقال الإنشائي، وكلامنا عن الانتقال الإنشائي. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل يعني البائع، إيه؟ نعم، إذ لا ينفك التأثير عن الأثار، يعني بمجرد أن البائع ينشئ فالمؤثر وهو ما صدر من البائع والأثر تحقق، يعني الإنشاء تحقق، صدر من الفاعل إنشاء في محله، إذا ما ينفك الأثر عن المؤثر ولا يحتاج إلى القبول، لأنه إنشاء بعد الإنشاء يتوقف على قبول، نفسه إنشاء تحقق خارجا، ما يمكن التفكيك بينه وبين أثره، ما يحتاج إلى قبول،
يعني الأثر هو
نفس الإنشاء الذي صدر من الفاعل. فالبيع وما يساويه معنى، ما يساوي البيع في المعنى، مثل التمليك، مثل الإبدال وغيره، من قبيل الإيجاب والوجوب، يعني شرعا لا الكسر والانكسار. فالإيجاب والوجوب يمكن التفكيك بينهما، يصدر إيجاب من الشرع لكن ما يصدر وجوب علينا لأننا لا نعلم بالحكم، فصدر الإيجاب لكن الوجوب يتوقف على علم المكلف. فكذلك بالنسبة للبيع بحسب الشرع، قد يصدر إيجاب من البائع لكن لا يترتب عليه أثر شرعي لعدم وجود المشتري القبول. لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض من الأعلام، تخيل بأن البيع من قبيل الكسر والانكسار، يعني بمجرد يصير إيجاب لازم يصير قبول ولا ما يتحقق إنشاء حقيقي، فلا بد إيجاب مع قبول ليتحقق الإنشاء الحقيقي. فنقول لا، هو من قبيل الإيجاب والوجود، يمكن صبيه لكن لا يترتب عليه الأثر الشرعي، ليس من قبيل الكسر والانكسار أنه لا بد يتحقق في الخارج أثره، فيمكن التفكيك بين الانتقال الإنشائي والانتقال الشرعي لأنهما متلازمان، متى ما صار انتقال شرعي إنشائي لا بد يتحقق معه انتقال شرعي كما تخيله بعض مثل صاحب المقابس وغيره. فتأمل. يعني هنا إشكال، وهذا ما أشكل به اليزدي في حاشيته على المكاسب صفحة 62، وكذلك سيدنا الخوئي وافق اليزدي بأنه لا، لا نسلم بما فاده المصنف، بل البيع من قبيل الكسر والانكسار، ما يمكن التفكيك، ما يمكن التفكيك، وليس من قبيل الإجاب والوجوب، بل من قبيل الكسر والانكسار. فالانتقال الإنشائي لا ينفك عن النقل.
بس احنا نجي عن مصنف له انه من قبيل الإجاب والوجوب.
إيه مصنف، لكن الآخرون أشكلوا عليه. يعني فلا بد يكون معه قبول.
مشهور للشيخ انه من قبيل الكسر والانكسار.
نعم. عادة عادة هكذا يقولون. فتأمل. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور. ما هو القيد المذكور؟ التعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها، كما قال بذلك التستري. مناقشة المعنى الثاني، وهو أن البيع عبارة عن الأثر وهو الانتقال، كما قال الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السراج. فيناقشه المصنف بأن هذا المعنى مجازا يطلق على البيع وليس معنى حقيقيا للبيع، فالبيع حقيقة بنفس ما ذكرناه، وهو إنشاء تمليك عين بعوض، لكن يطلق البيع على الأثر وهو الانتقال من باب المجاز وليس من باب الحقيقة كما توهم المحقق التستري، بل هو استعمال مجازي ليس حقيقيا. ويمكن أن نستشهد لذلك بهذا الشاهد، وهو أنه لا يوجد في اللغة العربية وفي قواميس اللغة تعريف للبيع بأنه الأثر والانتقال الشرعي، ما يوجد، بل كما ذكرنا في النقطة الأولى في البحث عرف البيع كما عرفه الفيوم ذي المصباح المنير بأنه مبادلة مال بمال، ولم يعرف البيع بأنه الانتقال، إنما المبادلة المتقومة بالطرفين، فعل الطرفين لا أثر فعل الطرفين وهو الانتقال. إذن هذا الشاهد الأول وهو اللغة. الشاهد الثاني العرف، فإنه إذا رجعنا للعرف، العرف الدقي وليس العرف غير الدقي، لا نجد العرف يفهمون من البيع أنه الانتقال، بل إما يفهمون ما فهمناه أن البيع إنشاء تمليك عين بعوض، أو ما فهمه بعض الأعلام بأن البيع ماذا؟ العقد، يعني الإيجاب والقبول. وأما أن البيع عبارة عن الانتقال الذي هو أثر من الإيجاب والقبول، ليس هذا المعنى معنى عرفي. ولا تناقشني تقول لا عرفي، العرف بباب، أنا وقفت على باب العرف يقول المصنف فلم أجد هذا، وهذا شاهد وشاهد شاهد من أهلها، من أهل العرف بعد. إذن فالبيع بحسب العرف ليس هو الانتقال، هذا الشاهد الثاني. إذن شاهد لغوي وشاهد عرفي، إنما هذا التعريف صدر عن الشيخ الطوسي والأعلام تبع الشيخ الطوسي، لأنه لمدة 200 سنة والأعلام يتبعون الشيخ الطوسي في فتاوى، كما قيل 200 سنة والأعلام يتبعون الشيخ الطوسي في كثير من فتاويه وغير ذلك. واضح الكلام؟ والشيخ الطوسي لا أدري من أين عرف بهذا التعريف، هل هو من اللغة من البصر؟ الله أعلم. ثالثا شاهد ثالث بعد مثل أقذاك ثلاثة هذا ثلاثة، إن قلت كما قال العلامة الطباطبائي في المصابيح كما نقل عنه صاحب الجواهر تلميذه في الجزء 22 في الصفحة 207 بأن المقصود من تعريف البيع بأنه الانتقال هو المبيعية، يعني ملاحظة البيع منسوب إلى المفعول به وهو العين المبيعة، لا ملاحظة البيع المنسوب إلى فعل الفاعل والبائع، بل عرف البيع بأنه الانتقال لأنه لوحظ فيه المبيعية لا البائعية، لا فعل البائع، بل لوحظ فيه العين المبيعة. فلما لوحظ في البيع العين المبيعة عرف بأنه انتقال عين بعوض، لأن الملحوظ في البيع المبيع لا فعل بائع، وبالتالي يكون هذا تعريف حقيقي لأنه عرف البيع بلحاظ المفعول به فيكون التعريف حقيقي، ولو عرف بلحاظ الفاعل أيضا يكون التعريف حقيقي. إذن فمن معاني البيع هو الانتقال، لأن المقصود بالبيع المبيع لا فعل بائع. إن قلت هكذا قلت هذا وإن كان حسنا، حسن حسن، لماذا حسن؟ لأنه يلزم منه الحقيقة وليس المجاز، إلا أن فيه تكلف. إذ تفسير البيع بالمبيعية فيه تكلف وخلاف الظاهر، فإن الظاهر من الأعلام حينما يعرفون البيع يقصدون به فعل بائع، فعل الفاعل لا المفعول به. قال وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال، هذا مجاز، استعمال مجازي ليس حقيقيا. والشاهد الأول فلم يوجد في اللغة، لأن اللغة مبادلة مال بمال، ولا في العرف لما قلنا، هذا الشاهد الثاني. إنما وقع في تعريف جماعة تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط. الشاهد الثالث وقد يوجه، من هو الموجه؟ طباطبائي صاحب المصابيح، بأن المراد بالبيع المحدود، يعني المعرف، المصدر من المبني للمفعول، أعني المبيعية لا الفاعل وهو البائعية، وبالتالي يكون التعريف حقيقي ليس فقط حسن، تعريف حقيقي. يقول وهو تكلف، وإن كان حسن لكن تكلف، لأنه لماذا تكلف؟ لأن الظاهر أن التعريف يلحظ فيه المصدر الفاعلي لا المفعولي. أما مناقشة المعنى الثالث تأتي، والحمد لله رب العالمين. الله على